أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إلى قيام يوم الدين.
يعني اللي خلص اطفي منه.
تنبيه الأول على كل عقده بعض الأعلام السادة من مشايخنا، وهو حجية الاطمئنان. حجية الاطمئنان باعتباره علما عرفيا، علما عاديا، العلم المتداول بين عموم الناس، ليس بالضرورة علم عقلي بالدقة العقلية، إنما هو علم يعني متعارف عند العرف، متاخم للعلم وليس بعلم. فهذا هو الاطمئنان. والبعض ذكر بأن ذكر بأن الاطمئنان، أو كثير ذكر أن الاطمئنان حجية عند العرف بمثابة حجية العلم، بمثابة حجية العلم. والبعض ذكر أن الاطمئنان بوابة مصنع أو بوابة لحجية كثير من الحجج التي ليست عليها أدلة خاصة، ولكن بتوسط يعني باب الاطمئنان تدخل باب الحجية. طبعا إذا ارتقت تلك الظنون إلى درجة الاطمئنان، إذا ارتقت تلك الظنون إلى درجة الاطمئنان، فبالتالي سيكون من نصيبها الحجية. فإذا باب الاطمئنان باب واسع، لأن الاطمئنان المتولد منها حجة، وبالتالي هي حجة من العرض. فبعض عبر هكذا أنه بوابة وسيعة، بوابة وسيعة لا لما سبق من ظنون في معاصرة للزمن الشارع، حتى لو كان الظنون مستجدة حديثة، سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، فتلك الظنون أيضا تكون معتبرة معتد بها، معتبرة معتد بها، معتبرة معتد بها نظرا لحجية الاطمئنان. فهو نحو القضية الحقيقية هذه حجية الاطمئنان هكذا. هو ليس بعلم بالدقة العقلية، ليس بعلم بالدقة العقلية، ولكنه متاخم للعلم هكذا. البعض قال في توجيه حجية الاطمئنان، أنا لازلت أنا أسكت كلام الإعلام، البعض قال في وجه حجية الاطمئنان أنه بالتالي عند العرف مندرج في العلم، مندرج في العلم. حتى البعض قال أن كثير، يعني بعبارة أخرى الآلية التي بين الفرد البشري والعلم الحقيقي هو الاطمئنان. يعني الاطمئنان هو الأداة والآلة التي يستعمل بها الفرد البشري مع ما يتعاطاه من أدلة أنها علم وليست بعلم بتوصف الاطمئنان. فبالتالي الاطمئنان البعض قال انه وجه حجيه من نفس وجه حجيه العلم، وجه حجيه الاطمئنان من نفس وجه حجيه العلم، يعني كانما ذاتيه، بس كيف ان هذا كانما وجه الحجيه؟ يعني كانما الطريق التواصل بين الإنسان والعلم الحقيقي هو الاطمئنان، فكأنما يستلزم حجية العلم حجية الاطمئنان. وأضيف إلى هذا الاستدلال بعض بيان آخر، طبعا مضافا للسيرة ومعاصرة المعصومين وأنها لن يرجع عنها وعلى ذلك سيط عقلها هكذا، أضيف إليه استدلال آخر بعد أضيف إليه استدلال آخر أنه لو أريد النهي عن الاطمئنان بماذا ينهى؟ لو أراد الشارع أن ينهى عن الاطمئنان، عن الاعتماد على الاطمئنان، ينهى بنهي، افترض جيد، هذا النهي كيف يوصل الى المكلفين بالاطمئنان او بغير الاطمئنان؟ اذا بيوصل بالاطمئنان والمفروض المنهي عنه اطمئنان، فكيف يوصل بالاطمئنان؟ فكانما يعني النهي عن مطلق الاطمئنان يحول دون وصول نفس النهي عن الاطمئنان الى المكلفين. ها؟ العلم هو مرض الطريق التواصل مع العلم، إيه؟ مع العلم العقلي حتى هو الاطمئنان. يعني ما شرحت انا، خليني اشرح اكثر. كثير من البراهين التي يتعاطاها حتى الفلاسفة يتعاطاها المتكلمين كذا، براهين تعلمون بنا بعضها براهين بديهية فواضح جيد، أما كثير منها براهين نظرية، أو مو كثير يعني كثير مو أكثر، كثير كثير منها براهين نظرية، سيما المسائل النظرية في العلوم العقلية، فلسفة، كلام، غير كذا. زين هذه البراهين النظرية هم يدعون أنها برهان، يعني متولدة من البديهيات، لكن هي في الحقيقة ما دامت نظرية ظنون اطمئنانية، هي ظنون اطمئنانية. الاطمئنان يجعلهم يتصورونها انها بصوره العلم الحقيقي. يعني الان في الاونه الاخيره في الفلسفات الغربيه او في العلوم التجريبيه بات بديهيا ان الاستدلالات النظريه ليست علما دقيا. ظنون اطمئنانية. طبعا هذا الكلام ما لهم الفلاسفة الغرب الجدد، أو هو كلام لبعض المحققين من الإخباريين قبل مئات السنين ذكروه، مثل ميزان محمد أمين إسرابادي، بغض النظر عن تشدد في الإخبارية، لكن عنده تحقيقات جدا دقيقة، بعضها يعني ثمنها الأصوليون أو حتى الفلاسفة من ضمن النقاط التي ذكرها، وغيرها طبعا، مو بس هو، في جملة من المحققين الأفراديين ذكروا هذا المطلب. يعد هنا أي الكلام الآن في مطلق الاستدلالات النظرية، المسائل النظرية، ما دام نظري تارة بظري، يعني بين البديهي والنظري، خوض هذا ملحق بظواهر بديهية، لكن لما يبتعد يصير نظري وجاوز حد الترخص يبدأ النظرية ويتوغل في النظرية بعد أكثر. هذه هي ظنون بصورة اليقين وليست يقين. طبعا الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه، أستاذ السلفوي، السلفوي تلميذه، يذكرون أنه من شواهد مدرسة التفتيش أيضا يجيب من شواهد على أن كثير من ما مثلا يظنه أصحاب العلوم العقلية أنها يقينيات وبراهين هي في الحقيقة ظنيات، بدليل أنه التناقض بين المشاء والإشراق، والإشراق والمتعالي، بل بين المشاء بعضهم مع بعض، الإشراق بعضهم مع بعض، الفلاسفة حتى الغربيين بعضهم مع بعض، يعني الأقوال متناقضة، فواضح من ممكن ليس كلها صحيح، أحدها صحيح والآخر خطأ. فترى مع أنه صورة استدلال عند كل منهم تشوف صورة يقينية، هذا واضح فيه أنه ليس بيقين، وإنما هي ظنون قد تخطئ وقد تصيب. فالاستدلالات النظرية، وهذا يفيد ذا المبحث في أحد التنبيهات الآتية، أنه لو هل القطع حجة حتى لو كان منشأه مقدمات عقلية محضة في العقائد وفي الفروع أو لا؟ لو البحث بين الأصوليين والأصوليين يفيد هذا المطلب، هذه النقطة تفيد جدا في ذلك المبحث. المهم إجمالا الآن تقريبا حتى جملة من أعلام البحث العقلي عندنا، في من أساتذتنا على الحال أدعنوا بهذا المطلب، كانوا ما يدعنون، نصر عليهم ما يدعنون، بس أنا أدعنوا أنه الاستدلالات الظنية في الحقيقة، عفوا الاستدلالات النظرية، الاستدلالات النظرية العقلية في حقيقتها ظنون، الوقوف على يقين فيها أمر مو بالسهل بل بالصعب النادر، مو ممتنع بل صعب نادر، صعب نادر. فأيا ما كان، فإذا اتصال، نرجع إلى هذا المطلب، اتصال الإنسان في تفكيره وتعاطيه مع العلم الدقي أو العلم اليقيني، سيما إذا مو مبدل، اتصاله بماذا؟ عبر الاطمئنان. فإذا كان الاطمئنان ينهى عنه، كيف يمكن؟ يعني كان ما يستحيل النهي عن مطلق الاطمئنان، هي الطريقة التي بين الإنسان وبين التعاطي مع المناشئ الأخرى. نعم، متاخم للعلم، انكشاف متاخم للعلم، اطمئنان طبعا سكون. فهذا بيان آخر ذكروه لحجية الاطمئنان، وهذا نظير النهي عن حجية الظهور. على الحال أستاذنا السيد الروحاني رحمة الله عليه تبنى هذا الفائدة، أن حجية الظهور أيضا لا يمكن النهي عنها، حجية لأن الظهور بمثابة العلم عند العقلاء، فلو أراد الشرع أن ينهى عن هجر الظهور ينهى بأي، بظهور أو بغير ظهور، إذا كان بظهور يصير ظهور، إذا بغير الظهور ما هو غير الظهور. ساعات هذا سيأتي نقاش حوله. هذا إجمال كلام الأعلام حول طويلان. إذا طويلان عندهم ملحق بالعلم، الاطمئنان ملحق بالعلم، حجية كاملة وفرض مطلق. نعم يقرون لأنه يمكن للشارع أن ينهى عن بعض أفراد الاطمئنان، يصير. أما أن ينهى عن مطلق الاطمئنان هذا مما لا يمكن من طبيعة الاطمئنان. مما لا يمكن. هذا على حال إجمال كلام العلماء في بحث حجية الاطمئنان. الاطمئنان بعده لابد يكون شخصي، يعني كان شخصي بمعنى ونوعي بمعنى. الآن شو مخوف في البحث وتنقيح الكلام في هذا المبحث موضوعا يجب ان نخوض فيه ومحمولا، موضوعا ومحمولا، او قل على كل الموضوع من جهات طبقات متعدده في الموضوع. فهنا عده نقاط نثيرها لتنقيح البحث. النقطه الاولى، أصلا الاطمئنان يعني بمعنى الإذعان والقطع، هذا في الحقيقة له عدة درجات. الاطمئنان بمعنى الإذعان وسكون النفس والجزم عنوان من عناوين القطع، وهو في الحقيقة له عدة درجات وليس له درجة واحدة كما ذكر ذلك البحوث العقلية. إن هناك جزم يحصل لدى الإنسان من اليقين، وهناك جزم يحصل لدى الإنسان من الظن، بل ودرجات متعددة مختلفة من الظن وليس درجة واحدة. وهناك جزم يحصل لدى الإنسان من الاحتمال المساوي، وهناك جزم يحصل للإنسان من الاحتمال حتى دون المتوسط، وهناك جزم يحصل لدى الإنسان حتى من الوهم، الوهم يعني الاحتمال الضعيف. فالجزم حالة سكون نفسانية وإذعان نفساني ذات درجات وليس ذات درجة واحدة، وكله يسمى جزم، وقد يسمى قطع ميزان، قطع جزم. لذلك مر بنا تتذكرون أن الحجية الذاتية ليست للجزم وإنما هي للعلم والانكشاف، وهو ذو درجات للمنشأ يعني وليس لنفس الجذر. الصحيح هذا ذكرهم في البحث له. فبالتالي الإذعان هو ذو درجات السكون النفساني وليس ذو درجة واحدة. فهل يا ترى مبحث الإعلام في كل هالدرجات أو لا؟ مرادهم الظنون ذات الكشف القوي جدا كما هو ظاهر كلامهم، ذات الكشف القوي جدا المتاح للعلم. فإذا ليس اطمئنان حيث هو اطمئنان، وإنما كلامهم في الظنون القوية جدا لا أقل التي هي بصورة العلم وليس فقط في صرف الاطمئنان والجزم والإدعاء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية مهمة جدا، النقطة الأولى مهمة، النقطة الثانية مهمة جدا. النقطة الثانية ما هي؟ النقطة الثانية جدا مهمة، مو فقط في مبحث الميناء العام والقبر، مهمة في كل مبحث الفجر. نقطة مهمة من أجلها، وهي أن الوصول إلى الكشف العالي بدرجة العلم أو بدرجة الاطمئنان، الوصول إلى الكشف، الكشف التام كالعلم درجاته، هو ذو درجات كمان، أو الكشف دون متاخر للعلم، أو الكشف الراجح، أو الكشف المتوسط. الكشف عموما سيما الكشف القوي، هناك له نمطان من المصادر والمنابع، المنبع هو نمطان في كل العلوم طبعا، إن هذا المبحث لعلمكم مبحث منطقي. الاطمئنان أو الكشف التام له منبعان، منبعان شنو من منبعان؟ له المنبع الأول منبع منفرد، المنبع الثاني منبع لا انضمامي تراكمي. لنمثل مثالا، الآن مثل من باب المثال، الخبر عن ما يقطع به تارة مثلا حسا الإنسان يسمع من الفم المبارك المقدس من المعصوم، يسمع الخبر بتوسط الحس، يحصل لديه قطع بأن الإمام عليه السلام أخبر بهذا الخبر. هذا قطع بالخبر بس منفرد عن طريق الحس، وتارة لا يقطع بأن الخبر هو قول المعصوم بسبب التواتر أو الاستفاضة، إذا ليس بسبب الحس وإنما بسبب التواتر والاستفاضة. فهنا حصل لديه قطع لكن ليس من طريق واحد، بسبب تراكم الطرق في التواتر. هذا مثال للتواتر القطع أو اليقين. لو أردنا ما دون اليقين اطمئنان استفاضة، تارة يسمع أو الخبر يرويه له راوي هو من زعماء الشيعة، زرارة، الخبر الذي يرويه زرارة إلى مثلا إلى ابن أبي عمير أو إلى حريز، غير الخبر الذي يرويه راوي آخر ثقة عادي من الرواة. لماذا؟ لأن رواية زرارة بما أوتي من ضبط علمي وضبط عملي ودقة ومداقة، هذه تولد لدى حريز أو لعبد الله بن مسكان، تولد لديه اطمئنان، لا نقول قاطع، لكن تولد لديه اطمئنان متاخم للعلم، وقد تولد لديه قطع بعد طبعا. هنا من خبر آحاد بنمط كيفي يتولد لديك من هنا، ما له خبر آخر. وتارة لا حريص يسمع من عدة رواة متوسطين في الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام، أيضا يتولد لدى حريص استفاضة، سموه حريص حتى أفرضنا أن نحن الآن. تارة نقف على رواية يرويها الكليني عن زعيم قبله من زعماء علماء الشيعة الإمامية، عن زعيم قبله مثل محمد بن يحيى عطار، عن أو علي بن إبراهيم رئيس مرجع قوم، عن إبراهيم بن هاشم هم زعيم من زعماء الطائفة، وإن كان فترة مجهول هو عند الإعلام، بس بعدين ذلك التفتوا إلى أنه زعيم من زعماء الطائفة. ثم يروي عن افترض عن صفوان، صفوان يروي عن ابن أبي عمير، ابن أبي عمير يروي عن زرارة. هذه الرواية اصطلاحا مو صحيح أعلام بالدقة فيه مع كون الرواة كلهم زعماء الشيعة بدرجة المستفيض هذه قوة الكشف فيها والوثوق فيها بدرجة المستفيض. تارة لا، ليس الرواة كلهم زعماء العلماء الإمامية، بل متوسطين في الفضل، لكن تكثر الروايات منهم تولد استفاضات. الآن شوف نفس الكشف المتاخر من العلم تارة يحصل لدينا من خبر واحد ذو كيفية، وتارة يحصل لدينا من ماذا؟ من تراكم طرق. هذه الاستفاضة أدنى من الاستفاضة وثوق. تارة يروي لنا خبر واحد ثقة موثق كذا كذا كذا، فيحصل لدينا 70 60 65% كشف عندنا، يصير عندنا 75 70 كشف معتبر. تارة لا، نفس الخبر الثقة ما يروي ثقة، يروون ناس غير ثقات لكن متعددين، متعددين، التعدد التراكم يسبب لنا ماذا؟ وثوق ليس بدرجة الاستفاضة، دون الاستفاضة. شوف هاي الأمثلة، ثلاث أمثلة الآن مرت بنا لبيان أن درجات الكشف يمكن أن تستحصل من منشأ واحد، ويمكن أن تستحصل من ماذا؟ من تراكم. بعد مثلا هذا الاثنينية من النمطين مو في الطرق، في كل مو في الطرق الرواية، في كل طرق الكشف هكذا. لاحظ مثلا في الدلالة دلالة الآية القرآنية تارة دلالة ظنية موثوق بها، عفوا نص، تارة أحادية، تارة لا. الدلالة ليست دلالة آية واحدة نص، ولكن دلالة آيات، عشرات الآيات كل منها دلالة عادية، لكن تراكم عشرات الآيات أصبحت لدينا دلالة يعبر عنها دلالة متواترة في القرآن. إذا في فرق بين أن يدل على المطلب آية واحدة أو تدل على المطلب آيات عديدة في التواتر، هي في الدلالة. قد لا ما يصير عندنا قطع أو علم، يصير عندنا اطمئنان متأخر العلم. إما آية واحدة لأن قرأت معها كذا فلان أو كيفية الدلالة فيها تولد اطمئنان متأخر العلم. إذن ليست نص صريح، ليست نص صريح. تارة لا، عشر آيات متوسطة الدلالة تولد لدينا اطمئنان متأخر العلم. هيجوز درجة ثانية بنمطين. درجة ثالثة بنمطين بعد، ثالثا لا دلالة آية واحدة مرتبة بدرجة ظهور معتد به يوثق به، تارة لا دلالة عديد من الآيات دلالاتها ضعيفة لكن تراكم هذه الدلالات يوجب الوثوق بهذه، مثل يقول مفاد متصيد من القرآن، شوف هاي في باب الدلالة. إذا هذين النمطين الآن سنمثل فيما سيأتي يحصل تارة درجة الكشف سواء تام أو دون التام أو راجح أو عادي، درجات الكشف المختلفة يمكن أن تحصل بمنشأ واحد ويمكن أن تنشأ من تراكم مجموع مناشئ، ولهذا البحث النقطة الثانية عشان احنا فيها، ولهذا البحث أمثلة أخرى عديدة يجب أن ندخل أو نخوض فيها لأنها مهمة، وهذه النقطة كما ذكرت هذه النقطة هيكلية حساسة جدا في مبحث الحجاج، كثير من الأعلام لم يدقق فيها صار خلط فيها، وحتى كثير من السجالات الفلسفية الحديثة الحداثويات غيرها أو الشجار بين الإخبار الأصوليين أو قديما أو حديثا في مباحث كثيرة عدم الدقة في دي النقطة سببت كثير من التشويش، هذه نقطة جدا مهمة يجب أن نواصل بحثها. صلى الله على محمد وعلى آله.